يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته الكرام، ورحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في الدنيا وفي الدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيسرني غاية السرور أن ألتقي بإخواني وزملائي في بلد الله الحرام، وفي هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يكون اجتماعنا مباركا، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى من الذاكرين الله، والذين يتجاوز عنهم سبحانه وتعالى بسبب جلوسهم في مجالس الذكر، لأن حلقات العلم والجلوس فيها بقصد التعلم والتفقه في دين الله من العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى، وأثنى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل. أيها الإخوة، شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة بما جعل الله عز وجل فيها من الهدى والنور واليسر ورفع الحرج والمشقة، وفضلها بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. هذه الشريعة لهذه الأمة مكرمة لها، فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة، نعمة شريعة الإسلام الخاتمة التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. وحق لأمة أن تفخر بذلك، وأن تعتز بهذه الشريعة، وأن تشكر ربها دائما وأبدا. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يسعى العبد في هذه الحياة لأن يكون فقيها فيها، متعلما ومعلما، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، وحتى يدل الناس على الخير ويحذرهم من الشر، فيرضى الله تبارك وتعالى عن المؤمنين العاملين بهذه الشريعة، مخلصين لله، متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة أكرمها الله، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها عند الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا القدر وهذا الفضل الذي أكرمنا الله عز وجل به لا يكون إلا بالاستجابة بالإيمان بالله والاستجابة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نطيع الله تبارك وتعالى بما أمرنا بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي، ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم بما أمرنا من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نسير على هذا الهدي ما دامت الحياة. ينبغي للإنسان كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تسعى في هذه الحياة لتكون عبدا لله تبارك وتعالى كما أمرك، وهذا شرف من الله عز وجل لعبده عندما يمتثل أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام، هي سبب أمننا واستقرارنا. فإذا قام العباد بهذه الشريعة على وفق ما أمروا به استتب الأمن، وكان الاستقرار والطمأنينة، وعاش الناس حياتهم مطمئنة، وسعدوا في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذا فضل الطاعة، وهذه هي الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين العاملين الصالحات. فينبغي علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته. ومن عظيم ما يقرب للعبد هذه العبادة ويعينه أن يكون فقيها في دين الله عز وجل. الأمن والاستقرار في الأوطان مطلب عظيم في شريعة الإسلام، وهو من أعظم النعم على بني الإنسان كلهم، ذكورهم وإناثهم، الفقراء والأغنياء، والحكام والمحكومين، كل واحد يحتاج إلى الأمن، حتى البهائم والطيور تحتاج إلى الأمن فتطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف، لا ترتاح ولا تطمئن مع وجود الخوف. فمنهج الإسلام منهج عظيم جاء بالحفاظ على الناس، على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وجاء بكل ما يكون سببا في الحياة الطيبة لهذا الإنسان في هذه الحياة. فالأمن يعيش به الناس مطمئنين، وبه تعمر المساجد. وانظر ولله الحمد، مساجدنا عامرة بذكر الله، بحلقات العلم، وقبل ذلك بأداء الصلوات جمعة وجماعة. فالأمن سبب عظيم في عمارة المساجد، عمارة حسية وعمارة معنوية. الأمن سبب في طلب العلم والتزود منه والرحلة إليه. وانظر ولله الحمد كيف يجتمع طلبة العلم ويأتون من أماكن بعيد، يأتون
إلى حلقة من حلقات العلم سواء في هذا المسجد أو في غيره بسبب الأمن والأمان ولله الحمد. تجد كثيرا من الأمور المرضى يزارون في المساجد بسبب الأمن، تجد الموتى يحترمون بسبب الأمن، توصل الأرحام بسبب الأمن، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بسبب الأمن. وأعظم من ذلك يرتفع شأن التوحيد في المنابر، ينادى بالأذان، يرتفع صوت الحق ويذكر الله تبارك وتعالى ويوحد. كل ذلك سببه ماذا؟ سببه الأمن. فلما كان الأمن بهذه المثابة امتن الله عز وجل به على قريش في قوله الحق: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله، يقول: الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان. لذا تجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني حتى يهتم الناس به. من ذلك مثلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. توجيه على أن يحافظ الناس على أمن بعضهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود. ونهى الله عز وجل عن الإفساد في الأرض، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع الله الحدود حماية لأمننا من الفوضى، حد الحدود وبينها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل أقصى العقوبات لمن يريدون زعزعة الأمن مثل أهل الحرابة قطاع الطرق. قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس وشرع السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل ماذا؟ من أجل استتباب الأمن، حتى يأمن الناس على حياتهم في هذه الدنيا. فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وهذا كما تعرفون أصل من أصول أهل السنة، السمع والطاعة لولي الأمر المسلم بالمعروف كما أمرنا الله أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبادة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه الإمام مسلم. وجاء في الحديث: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وأهل العلم ومواقف السلف لهم شأن في هذا الأصل، فهم يأمرون بالسمع والطاعة لولاة الأمور ويحذرون من الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، ويستندون على نصوص الشرع. ومن ذلك لما فشى القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وأراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم، ناظرهم رحمه الله وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة صوابا، هذا خلاف الآثر. ولما انطلق جماعة في زمن الحسن البصري رحمه الله، انطلق إليه جماعة ودخلوا عليه فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية؟ ويعنون الحجاج بن يوسف الثقفي الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل، يقولون هذا للإمام. فقال الحسن رحمه الله: أرى ألا تقاتلوه، رغم هذه الأفعال أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلم، يسخرون منه. قال: فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، لأنهم ما أخذوا بنصيحة العلماء، علماء أهل السنة، علماء السلف الصالح. وقاتل الله الخوارج في كل زمان وفي كل مكان، يخرجون، خرجوا في القرون المفضلة، خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم في زمن علي بن أبي طالب، قاتلوه وكفروا واستحلوا دماء الصحابة ومن معهم من التابعين، فهم لا شغل لهم إلا السعي في زعزعة الأمن والإفساد في الأرض وإحلال الخوف محل الأمن والفقر محل الغنى. هذه نتيجة أفعال الخوارج في كل زمان وفي كل مكان. والناظر للواقع في هذا الزمن يرى ذلك حقه. حينما نسمع ما يدمي القلوب بسبب خروج بعض السفهاء على ولاة أمورهم، كيف كان حالهم وكيف كانت البلاد بعدما خرجوا؟ سفكت دماء وانتهكت أعراض وحل الفقر محل الغنى، وأصبح الناس حيارى مفتونين إلا من رحم الله. فهم أهل فساد، ينبغي الحذر من منهجهم. منهجهم تكفير العلماء وتكفير الحكام وتضليل الناس. كل من لم يوافق هؤلاء الخوارج ويسير على طريقتهم لا يرضون به ولا يسيرون معه مهما كان علمه. ومن الخوارج في هذا الزمن الذين هم خوارج العصر، الذين زادوا على خوارج القدامى على الخوارج القدامى بأن قتلوا أنفسهم في الهجمات الانتحارية التي يسمونها استشهادية زورا وبهتانا. يأتي المرء منهم ويفجر في المسلمين وفي بيوت الله الآمنة بحجة وللأسف، ويدعون أنهم أهل دعوة وأهل جهاد، وكذبوا في ذلك. الجهاد له شأن في الإسلام. الجهاد ينبغي أن يكون تحت إمرة الحاكم المسلم، له شروط يجب أن تتوفر وموانع يجب أن تنتفي. وهؤلاء يسمون عملياتهم الانتحارية وتفجيراتهم واغتيالاتهم يسمونها جهادا ودعوة إلى الإسلام، وحاشا على الإسلام أن يكون كذلك. الإسلام يأمر بالأمن والأمان، وأن يعيش الناس حياتهم حياة مطمئنة، يعبدون الله عز وجل وهم مطمئنون. فهذه الجماعات ينبغي الحذر منها أيها الإخوة، والتحذير. مثل التنظيم الإخواني الإرهابي، هذا التنظيم الذي جعلت بنوده وأسس أمره على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى كتبهم، كتب منظريهم وزعمائهم من لدن مؤسسهم حسن البنا ومرشديهم من تبعه منهم حتى اليوم، تجد أن هذا التنظيم مستمد من آرائهم الفاسدة، وليس مستمدا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كما يقولون الإسلام غايتنا وهدفنا، والله غايتنا وهدفنا. إنما هم يقولون بألسنتهم وأما واقعهم فيختلف. واقعهم تصدير الفساد والدمار والفوضى في صفوف المسلمين، ومن شواهد ذلك أنهم أرادوا أن يفجروا في الحرمين الشريفين وفي بعض المساجد فجروا، وكم قتلوا وكم نسفوا من الأبنية، كل ذلك بسبب فكرهم الذي خالفوا فيه منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن نتبعه جميعا، وهم في المقدمة. يجب على الجميع أن ينهجوا منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج العظيم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. يجب على الأمة كلها أن ترجع في دينها إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم، يأتون إليهم، وخاصة في الأمور المهمة والمسائل الشائكة والمشكلات العظيمة، يرجعون إلى العلماء فيصدرون عنهم ويأخذون منهم، هذا واجبنا جميعا. فنناديهم، وينبغي علينا أيها الإخوة جميعا وأنتم طلبة العلم وفقكم الله، أن من سمعتموه يدين بهذا التنظيم أو يدافع عن أصحابه أو لا يرى به بأسا، فقل له اتق الله. أنت الآن تساهم في التعاون معهم على الباطل وفي دفع الحق. إذا أردتم الإسلام وامتثال شعائره فتعالوا، هذه بلادنا ولله الحمد تتميز بشعائر الإسلام الظاهرة، نغدو ونروح في أمن وأمان. الناس يعانون على أمر دينهم، تجد العلماء في حلقات العلم، وتجد المدارس وحقول العلم المنتشرة في كل مكان، وتجد الخيرات العظيمة ورغد العيش. الناس تغدو وتروح وتسافر وتنام في أمن وأمان. ماذا يريد هؤلاء؟ ما بقي إلا أن تعرف أن هؤلاء لا يريدون إلا ماذا؟ إلا أن يفسدوا على الناس معايشهم ودينهم قبل ذلك، لأنه الأمن كما سمعتم تستقيم به أمور الدين والدنيا، فينبغي الحذر منهم والتحذير من مخططاتهم الفاشلة. يقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، يقول: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري. انظروا كلام العلماء: الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق، فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. يقول الله عن إبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويواصل حديثه حفظه الله: لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف. فعلا مهما كثرت المآكل والمشارب والأموال، مع الخوف لا يهنأ بها الإنسان، ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر. ولذلك رتب الله على قطاع الطرق أشد العقوبات، وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات، سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو لمعاهدين. فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والذين يعتدون على الأمن ورجال الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معهم الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة. أورد ذلك في الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية جزاه الله خيرا. ومن مقولات مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله يقول: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء الذي ينتج عنه إفساد في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا. وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. انظروا كلام العقلاء. ولذلك لما أسس ملكه من أعظم الأسس التي اهتم بها اهتم بالأمن، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم، ونحن ولله الحمد نعيش هذا الأمن بفضل الله عز وجل، ثم بجهود هذا المؤسس الناس تعيش في أمن وأمان، فرحمه الله رحمة الأبرار. أيها الإخوة، يجب على كل عاقل أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، سواء كان مواطنا أو مقيما. كلنا أهل الإسلام، وكلنا ندعو إلى الإسلام وإلى الأمن والأمان، وأن كل واحد منا مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بهذا الأمن أو إثارة لفتنة بقول أو عمل. كما يجب على من يريد أن ينكر أيضا، حتى لو أردت الإنكار، انظر إلى حرص الإسلام على الضبط، لو أردت الإنكار على من يريد أن يعثو فسادا لا بد من الضوابط الشرعية، لا بد من الحكمة والتأني في الأمور. والدولة وفقها الله قد جعلت تنظيمات وتعليمات يسير الناس عليها، فلا بد من السير بانتظام في كل الأمور. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والواجب علينا أيها الإخوة ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يريد أن يفسد أمن هذه البلاد. أهل هذه الدعوات المنحرفة كحزب الإخوان وجماعة التبليغ وداعش والنصرة والقاعدة ونحوها من المسميات التي اتخذت الفوضى دينا لها وتسترت باسم الإسلام واسم الدعوة إلى الله واسم الجهاد، الواجب ألا نحسن بهم الظن، ويجب أن نوقفه عند حده بالطرق الحكيمة. فالمقصد الحسن لا يكفي لوحده. لو قال لك شخص من الناس أنا فعلت ذلك وقصدي حسن، نقول له المقصد الحسن وحده لا يكفي، لا بد من ماذا؟ من حسن الاتباع لهذه الشريعة الغراء، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نلزم منهج السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة، في الشعائر، في الأخلاق، في السلوك، في كل نواحي الدين. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم ونتفقه. يجب على كل فرد منا من هذه الأمة ذكورها وإناثها، واليوم بفضل الله عز وجل الحجة قائمة خاصة في هذا البلد، الحجة قائمة بوجود العلماء ووجود طلبة العلم وكثرة الكتب وكثرة حلقات العلم ووجود وسائل التواصل التي من أحسنها وأحسن استخدامها استفاد منها وتعلم منها. يجب علينا أن نتعلم أمر ديننا وأمر شريعتنا على أيدي العلماء، ندرس أصول أهل السنة، كيف كانوا يسيرون، كيف كان أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف أخذوا علمهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوافدون رضي الله عنهم وأرضاهم من أنحاء المدينة ويأتون من الأعراب يفيدون على مسجده عليه الصلاة والسلام، ويأتون من كل حدب وصوب يريدون ماذا؟ أن يعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، فيعبدون الله مثل ما كان يعبد. وهذا واجبنا، هم القدوة الحسنة لنا، هم تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقهم، هم الذين حملوا إلينا الشريعة، هم الذين جاهدوا في نشر الإسلام فنشر الله بهم الإسلام في الآفاق. وانظروا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها. يجب علينا أن نتفقه في ديننا، ويجب على المستطيع منا الذي يحمل شريعة الإسلام أن يبلغها إلى من بعده. كل جيل مسؤول يبلغ إلى من بعده، حتى نؤدي الأمانة مثل ما أداها أولئك القوم، فنؤجر على هذا الفضل العظيم وهذا العمل الجليل. أيها الإخوة، الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات والتفجيرات والاغتيالات والتشهير بأخطاء الحكام على المنابر في الخطب والمحاضرات وفي المجالس، وللأسف أنك تجد بعضا من مجالسنا من يتفكه بأخطاء سمعها إما عن طريق الوسائل هذه أو عن طريق شخص سمعه يقول عن الأمير الفلاني كذا أو الحاكم كذا، فقام ينشر هذا في المجلس ليوغر الصدور عليه. وإذا حصل في الصدور بغض لهذا الحاكم كان سببا في ماذا؟ في الثورة عليه والانقلاب عليه والتحريض للخروج عليه. فوجب علينا أن نلاحظ ذلك، ولا يجوز لنا أن نسكت إذا سمعنا من يحكي القصص في المجالس بمثل هذا الأمر. ننصحه ونحذره ونقول له إذا كانت عندك نصيحة فليس هذا هو السبيل الشرعي، النصيحة واجبة للحاكم ليست بهذه الطريقة، ولكنها بالطريقة الشرعية، تذهب للحاكم سرا كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ بيد الحاكم ويقول له عندي كذا وكذا أريد أن أبين لك، وإذا لم تستطع الوصول إليه فاذهب إلى من يستطيع الوصول إليه من الحكماء والعلماء والمقربين، تقول له أوصل لي هذا الأمر إلى الحاكم. هذه النصيحة الشرعية. أما التفكه بأعراضهم والتشهير بأخطائهم فهذا من فعل الخوارج الذي يجب أن نحذره ونحذر منه أبناءنا وبناتنا. نعم، نحذر الأبناء والبنات من الأفكار الضالة، ومن جملتها فكر الخوارج، ومن جملتهم فكر التنظيم الإخواني الإرهابي الذي لبس على بعض من المسلمين بسبب تلبسهم بالإسلام والدعوة إلى الإسلام. يجب على الأبوين أيها الإخوة، وكلكم إلا القليل آباء، يجب على الأب ويجب على الأم أن يلاحظ الأولاد وأن يبين لهم أن سبب الأمن واستتبابه ورغد العيش وما نتمتع به في هذه الحياة في هذه البلاد إنما هو بفضل الله، ثم بسبب السمع والطاعة لولاة الأمر، ونبين لهم النعم التي نعيشها، ونحبب إليهم ولاة الأمر، نغرس في نفوسهم حب ولاة الأمر. تجد بعض الآباء لو حصل له مشكلة في الطريق في حفرة أو حصل عليه شيء تجده يرجع هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الوالي وإلى الحاكم، فيوغر صدور أبنائه وبناته على هذا الحاكم. هذا من وسائل الخروج، لأن الخروج على الحاكم يكون بماذا؟ يكون بالكلمة ويكون بالسيف. فأنت الآن تمهد لأن يخرج هذا الولد يحمل البغض والكره لهذا الوالي، لأنه ماذا؟ سبب أذية لوالده. ينبغي أن نستعمل الوالدان الحكمة، يتحلى الوالد وكذلك الأم بالصبر والأخلاق الفاضلة، الصدق والوفاء، هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة. فهذه الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات التي نسمع بها ونقرأ عنها وعن حوادثها المؤلمة في بلدان شتى، ولاة أمرنا حفظهم الله يحذرون منها، ما يسمحون بهذه لأنهم يعرفون ماذا؟ أنها مخالفة للشرع، أنها سبب في ماذا؟ في الفوضى، أنها ليست سبيل إصلاح بل هي من سبل الفساد. وهذا هو الحق. انظروا إلى من أباحوا المظاهرات والاعتصامات ويقولون أنها حرية وأنها مجال للدعوة إلى الله والنصيحة، ماذا حصل لهم؟ ماذا حصل لهم من أنواع الفساد والعواقب السيئة؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. كذلك الاعتصامات في مكان معين، إما مصنع من المصانع ولا جامعة ولا مسجد، يعتصمون في هذه الأمور كلها منشأها بلاد الغرب، ما جاءت من دين الإسلام، حاشا والله على دين الإسلام أن يأمر بذلك. حملها الغرب إلينا وأخذها بعض شبابنا وبعض رجالنا، أخذوها من أعداء الإسلام والمسلمين، وتلقفها هؤلاء الأقوام وزادوا الطين بلة بأن ادعوا بأنها ماذا؟ من الإسلام، وهي والله ليست من الإسلام. فينبغي الحذر من ذلك والتحذير. نحن ولله الحمد في هذا العهد الزاهر في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نعيش ولله الحمد في خير وعافية. نحن نعيش في بيئة مسلمة، وهذه والله من أعظم النعم علينا. أرأيتم لو عاش الإنسان في بيئة غير بيئة أهل السنة والجماعة، في الغالب أنه ينشأ عليها. وما حصل لبعض من انحرف حتى من كبراء الناس والعقلاء، انحرف كثير من الناس بسبب البيئة التي عاشوا فيها، عاشوا في بيئة غير بيئة أهل السنة والجماعة. فوالله ينبغي أن نذكر أنفسنا، وأذكر نفسي بذلك ثم إخواني، أننا ولله الحمد نعيش في بيئة هذه البلاد، بيئة مسلمة تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، تدعو إليها. انظروا إلى مواد دروسنا، انظروا إلى كتاب الله عز وجل، قبل ذلك مجمع خاص بهذا المصحف الشريف يطبع بأنواع مختلفة ولغات متعددة، ويوزع وينشر في أنحاء العالم كلها. هذا دلالة على ماذا؟ على أننا في بيئة مسلمة ولله الحمد، بيئة أهل السنة والجماعة. كذلك السنة النبوية الآن أنشئ لها ماذا؟ مجمع كذلك مماثل، حتى تخدم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر في الأرض، في أرض الله عز وجل. انظروا إلى مقررات دروسنا في الابتدائي وفي المتوسط وفي الجامعات وفي الدراسات العليا، تجد أنها تخدم ماذا؟ تخدم منهج أهل السنة والجماعة. من الأولى ابتدائي عندنا، هذا معلوم لكم لكن أذكر به، تجد أنه يتعلم الأصول الثلاثة، ويبين لهم عقيدة السلف الصالح، أركان الإيمان بالله، أركان الإيمان الستة، ومراتب الدين. انظروا إلى الصلاة كيف العناية بها وتفصيلاتها، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بأننا نعيش في هذا البلد الذين قادته وولاة أمره وفقهم الله يحرصون على هذا أشد الحرص رغم شراسة الأعداء. يا إخوة، لا تظنوا كما لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لكن بفضل الله لا يبالي ولاة أمورنا بكل عدو متربص، هم سند لهذا الدين وسند للمسلمين، وواقفون بقوة وحزم. ينبغي أن نتعاون معهم، ينبغي على المواطن وعلى المقيم أن يتعاون مع ولاة الأمر، وتعاونوا على البر والتقوى. الله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وهذا والله من أعظم البر، أننا نسند ولاة الأمر ونكون في صفهم. من أجل ماذا؟ من أجل حماية هذه العقيدة، وحماية بلادنا، وحماية أمننا وولاة أمرنا، وحماية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعداء من كل جانب كثرة، ومنهم وأعظمهم الرافضة، والحوثية فرقة من الرافضة، فرقة الحوثية التي هي الآن تحارب بلادنا وتقتل جنودنا، عداؤها أشد من عداء اليهود. هم يعدون هذه البلاد لأنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرافضة لا يعجبهم ذلك، لا يرضون بسني. ولكن مع هذا ولله الحمد الدولة واقفة بقوة وبحزم أمام هذا الأعداء، وهم مدحورون بعون الله. مهما فعلوا فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. أسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. يا أيها الإخوة، بقي شيء أختم به وهو قد ذكرناه في أثناء الكلام، لكن أفرده بقول، وهو أن كما أن الأمن الحسي مطلوب أن نحافظ عليه، الأمن الفكري ينبغي أن نحافظ عليه، أمن أفكارنا ينبغي أن نحافظ عليه. فعندنا من الضرورات الخمس حفظ ماذا؟ حفظ العقل، حفظ العقل، نحفظه من الأفكار الضالة. وهذه المحافظة وسبل المحافظة، وأعظم سبيل أننا نستمسك ونعتصم بهذا الدين العظيم، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فينبغي علينا أن نحافظ على عقولنا أولا نحن، وهذا أمر مهم. لا تأمن المكر من الأعداء، كما أن الإنسان لا يأمن الوقوع في الشرك، وهو أعظم كبيرة وأعظم ذنب عصي الله. إبراهيم الخليل عليه السلام خافه على نفسه وعلى بنيه، فدعا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، ماذا قال؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه قال: الرياء، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نحصن أنفسنا أولا بالدعاء يا إخوة، الدعاء مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بثبات قلبه على دينه: يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينه. والله عز وجل قد ذكر في آية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكرها الله بعد ماذا؟ بعد ذكر أهل البدع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء بتأويله. قال بعدها ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حصن نفسك بالدعاء، وتتضرع إلى الله، وتلح أن الله ينجيك من هذه الأفكار الضالة. وهكذا تحاول تحصن من؟ أبناءك وبناتك. لا تنسى البنت، فهناك من يريد إفساد بناتنا، والبنت يركزون عليها أهم من الذكر، لأنها هي الأم، وهي الزوجة، وهي الراعية للأسرة. فإذا أخذوها استغلوها في تحقيق مآربهم. فينبغي أن تحرص على الرفقة الصالحة لها، وكذلك الرفقة الصالحة للابن، وتدعو لهم بالصلاح. احذروا الغضب يا إخوة على الأولاد، سرعة الغضب والدعاء عليهم سبب في الشقاء والهلاك. وأول ما يشقى بشقاء الابن هو الأب. ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، أو ثلاث دعوات مستجابات. وذكر منهم دعوة الوالد على ولده. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء بالصلاح والهداية والتوفيق، ويصبر، ويدخل أهل الخير إذا حصلت مشكلة من الأقرباء، أهل الحكمة، أهل التروي، حتى تصلح الأمور. نغرس القيم والأخلاق الفاضلة في نفوس أبنائنا وبناتنا وشبابنا. أيها المعلمون والمعلمات، ينبغي علينا أن نحرص على الطلاب والطالبات. ينبغي على المعلم والمعلمة أن يجعل من وقت الحصة ولو شيئا يسيرا، في بدايتها أو نهايتها، أو عندما يمر شيء يصلح للدخول فيه، تبين لهم أصل من أصول أهل السنة، تبين لهم ما يعيشون فيه من الأمن والأمان، تبين لهم الحق وتحذرهم من الباطل. هذا هو التوجيه، هذا هو التعليم والتربية. فالمسؤولية كبيرة على الوالدين، والمسؤولية كبيرة على المعلمين والمعلمات، وعلى أئمة المساجد وخطباء المساجد ومشايخ القبائل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. شريعتنا تهدف إلى التأليف بين الناس يا إخوة، وإشاعة المحبة بينهم والرفق بهم. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه. الله عز وجل قال لنبيه موسى عليه السلام ولنبيه هارون عليه السلام، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. انظروا هذا التوجيه، لابد يا أهل الدعوة، أهل الدعوة إلى الله واجبهم عظيم وفضل دعوتهم عظيم. كم لك من الأجور عندما يسمع الناس كلامك ويعملون به، عندما تدلهم على خير يفعلونه أو تحذرهم من شر يتركونه. كم لك من الأجور العظيمة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وجاء في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله أن من ما من عبد يخرج من بيته إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا إلا رجع كأجر بأجر حاج تام من حجته. يعني كأنك أتيت بماذا؟ بحج إلى بيت الله الحرام. في ماذا؟ تخرج تتعلم في حلقة من حلقات العلم، أو تعلم غيرك. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى استذكار النية واستحضار النية. إنما العمل بإيش؟ إنما الأجر بالحسبة، إنما الأعمال بالنيات. عندما أخرج من بيتي إلى المدرسة أو إلى المسجد لأتعلم أو إلى الجامعة، ينبغي علي أن أحسن نيتي وأتذكر هذه الفضائل التي وردت في معلم الناس الخير، وله من الأجور العظيمة، حتى أن يكتب الله عز وجل لك الأجر العظيم. فالشريعة الإسلامية تحمي الأفكار من الأفكار الضالة ومن التوجهات المنحرفة ومن فكر هذه الجماعات الدعوية التي نشأت في عصرنا وملأت الساحة، وعند أقوام أنها هي جماعات الدعوة، وأخطرها كما قلت لكم هي دعوة الإخوان. دعوة الإخوان أساس دعوتهم أنهم لا يرون جماعة مسلمة، إنما هم يسعون لماذا؟ لتكوين جماعة مسلمة. فأمرهم خطير أيها الإخوة. وما فعل الدولة رحمها الله وتصنيفها لهذا التنظيم بأنه تنظيم إرهابي إلا دليل على معرفة الدولة بخطر هذا التنظيم، واستندت على أهل العلم، ليس من فراغ. علماؤنا العلماء الربانيون أدركوا خطر هذه الجماعات، فقاموا بمؤلفات ونشروها وكتبوا وقاموا في دروس ومحاضرات من قديم. أئمة العلم في هذا العصر أمثال الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ الوالد زيد بن محمد رحمه الله. هؤلاء صنفوا كتبا، ألفوا مؤلفات في خطر هذه الجماعة. والله ما كتبوا ذلك انتقاما ولا عداء ولا افتراء، عرفوا خطر هذه الجماعة. وكلما أتى زمن تبين للناس خطر هذه الجماعة، فعرفوا الحق فأرشد إخواني جميعا أن يرجعوا إلى هذه الكتب. انظروا إلى كتاب كتب الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ اللحيدان وغيرهم من العلماء كثير، كلهم كتبوا عن هذه الجماعات وبينوا خطرها وفكرها الظاهر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يرضي، وأن يجنبنا ما يسخطه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم للدعوة إليه بالحسنى. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يدحر كيد الأعداء، وأن يدحر الأعداء ويرد كيدهم في نحورهم، وأن يصرف عنا شرورهم ويرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا، يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يجزيهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يوفقهما لكل خير. أشكر الله تعالى على هذا اللقاء، ثم أشكر إخواني الذين أتوا من أماكن متعددة. أسأل الله أن يثيبكم على ذلك، وأن يجعلكم من سالكي طرق العلم الشرعي، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك الله بي وبكم طرق الخير والصلاح، وجنبنا طرق الغواية والضلال. أشكر إخواني في إدارة فرع الدعوة والإرشاد في وزارة فرع الوزارة بهذه المنطقة، منطقة المدينة المنورة، وعلى رأسهم مدير عام فرع الوزارة الشيخ قيس حفظه الله، ومن معه من الإخوة، الأخ وحيد وفقه الله، والإخوة الفضلاء الذين معه والعاملين في هذا الحقل. أسأل الله أن يثيبهم، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يسر أمرهم ويقضي حاجتهم. أسأل الله أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لكل خير، فهو الذي وجه بهذه المحاضرات وهذه الندوات، وهذا والله من التوجيه للخير. أسأل الله أن يثيبه على ذلك، وأن يثيب الجميع. غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. أسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. وأطلب من الشيخ محمد بن هادي مدخلي وفقه الله لأن يتحدث بما يراه مناسبا، سدده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي على ما قدم وأتحفنا به في هذه المحاضرة النافعة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا المسلمين ممن يستمعون إليها ممن يفيد منها. فقد جمع فيها جمعا طيبا مباركا للنصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثراها أيضا بأقوال أهل العلم الذين نقل عنهم من العلماء الراسخين علماء السنة والجماعة هذه الكلمة التي احتوت على ما سمعناه جميعا من أن الأمن مطلب للجميع، للناس جميعا، بل وحتى البهائم والطير، وبين أهميته في الحياة، وبين كيف يكون، وذلك بمعرفة أسبابه. حينما نقول كيف يكون الأمن، يعني كيف يحصل، هذا بمعرفة أسبابه. ومن أعظم أسبابه إقامة هذا الدين، إخلاص العبادة لله جل وعلا، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال جل وعلا: قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء الآية. فقدم قوله جل وعلا الذي امتن به عليهم وهو الأمن، قدم أعظم دليل حسي يرد به على دعواهم الكاذبة في عدم قبولهم لهذا الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قالوا إن نتبع الهدى معه نتخطف من أرضنا، ويريدون بالهدى هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فرد الله عليهم بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وبين وفقه الله أن من أعظم الأسباب بعد ذلك طلب العلم الصحيح، وأن هذا هو الذي قامت عليه هذه البلاد. فأبناؤنا من صغرهم، من مرحلة الابتداء، وهم يعلمون التوحيد ويدرسونه ويفهمونه من صغرهم، فالمتوسطة في الثانوية في الجامعة، فتشرح لهم الكتب النافعة المؤسسة لهذا والمثمرة له، المؤسسة للتوحيد والمثمرة للأمن. فالإيمان والأمن سواء متلازمان. وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال رفع رأسه ورآه قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا الذي قامت عليه هذه البلاد، مكن الله لها فأمرت بالمعروف وانهت عن المنكر. ومن أعظم ما أمرت به من المعروف، بل أعظم المعروف على الإطلاق، تأسيس التوحيد ودعوة الناس إليه وتعليمهم إياه وبثه بينهم ونشره بينهم. وأعظم شرك نهت عنه وحاربت وبذلت كل ما تستطيع في بيانه وبيان بطلانه، الشرك بالله جل وعلا. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه تقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها فما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. فأعظم شيء قامت هذه الدولة بمحاربته هو الشرك بالله، فأمنها الله وبسط عليها من فضله، كما قال جل وعلا ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأمننا الله جل وعلا من الخوف وأطعمنا من الجوع، كما كانت الحال لقريش. فبعد أن كانت هذه البلاد فقيرة في أول أمرها، لما طبقت دين الله جل وعلا وقامت بالتوحيد ونشرته بين الناس وعلمتهم السنة وحذرتهم من البدعة، من الله جل وعلا عليها وفتح عليها الخيرات وبسط عليها من رزقه العظيم،
كما تطرق حفظه الله إلى مهمة المدرسين والعلماء وواجب طلبة العلم، فواجب طلبة العلم أن يتعلموا من الكتب الموثوقة وعلى أيدي العلماء الربانيين الذين يشرحون لهم ذلك ويبينونه. وبين واجب الوالدين في مراقبتهم ورعايتهم للأولاد والحرص عليهم والرحمة بهم والرأفة بهم والرفق بهم وعدم الضجر منهم والدعاء عليهم، حذر من ذلك كله فجزاه الله خيرا. كما بين وفقه الله وجزاه خيرا عوار هذه الدعوات التي تلبست باسم الإسلام وباسم الدين وهي في الحقيقة تدعو إلى غير ذلك، تدعو إلى هدم ما ورثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أخرى الجماعة كما هو عند ابن ماجه بإسناد صحيح. فهذه السنة هي التي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين في الحديث السابق حديث العرباض، وهنا قال الجماعة فهم مجتمعون على الحق مجتمعون على سنته عليه الصلاة والسلام. فوصانا وفقه الله وجزاه خيرا بأن نسير على هذا الطريق وأن نحذر هذه الجماعات التي تتظاهر بأنها جماعات جهاد وهي في الحقيقة إنما هي جماعات إفساد. وبين خطرها وبين مواقف أهل العلم منها حينما أصدروا فيها التآليف وأصدروا فيها الفتاوى، وهذه المؤلفات وهذه الفتاوى إنما جاءت على علم جاءت عن علم وصدرت عن علماء يعرفون الأمور وينظرون بنور الله تبارك وتعالى الذي بصرهم سبحانه وتعالى بمثل هذه المسائل فبينوها للناس، فجزاه الله خيرا على ما بين. وبين حرص البلاد، حرص هذه البلاد حكاما وفقهم الله على تطبيق ما دعا إليه هؤلاء العلماء وبينه هؤلاء العلماء وأفتى به هؤلاء العلماء وحذر منه هؤلاء العلماء، فأصدروا ما أصدروا من التعليمات والتوجيهات التي هي من واجبهم لحماية هذه الأمة. ونحن نرى ما حولنا من العالم والفتن التي تموج فيه، فبين وفقه الله وأن السعيد من اعتبر بغيره، ونحن نرى جميعا صدق مقاله جزاه الله خيرا. وبين حفظه الله حال هذه المناهج الوافدة وأن أصلها مستمد من الغرب ومن أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله، فأصل هذه البلايا كلها إنما جاءت من أعداء الإسلام، لأن هؤلاء لا يريدون بنا الخير ولا يريدون لنا الخير. ونحن نرى أحوال كثير من إخواننا المسلمين في بلدان المسلمين وما نزل بهم وأنهم يغبطوننا على ما نحن عليه، ونحن الآن من الأمن والإيمان ونحن الآن ندعو الله لهم بأن ينزل الأمن والإيمان في بلدانهم وأن يعمها بالخير وأن يرزقهم كما رزقنا وأن يوفقهم للخير كما وفقنا وأن يبعد الشر عنهم كما أبعده عنا، وندعو لهم بالصلاح في الدين والدنيا والآخرة، وهم يرون ذلك ويغبطوننا، وحقهم علينا أن ندعو لهم وأن ندعوهم إلى أن يطبقوا في أنفسهم ما التزمنا به نحن، وهو الالتزام بمنهج السنة والجماعة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين وفقه الله أن هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات كلها شر وكلها بلاء، وبين نتائجها وأضرارها. ومن أعظم ما ذكر وأشهر ما ذكر مما يتفق عليه جميع عقلاء البشر تفجير المساجد، أو ثم عاقل يرضى بمثل هذا؟ يأتي المسلم إلى بيت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله فيقتل وهو ساجد أو راكع، لا خير فيه، لا خير في من يعتقد هذا. وبين أيضا محاولتهم التفجير، بل وتفجيرهم في الحرم، بل وفي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة التي حرمها الله ولم يحرمها الناس، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم كما حرمها من قبله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وبين حرمة هذه المدينة، فهي حرم الله أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كما حرم مكة، ومع ذلك فجروا فيه بقرب مثواه صلوات الله وسلامه عليه. ومتى؟ والناس في الصيام في رمضان متجهون إلى الله جل وعلا، ومع هؤلاء مع ذلك كله لم يرقب هؤلاء المجرمون في أهل الإسلام والإيمان ولا في شعائر الرحمن إلا ولا ذمة. وبين وفقه الله أن ما يسعى إلى هذا واحد من ثلاثة: إما الخوارج، وإما البغاة، وإما قطاع الطرق كما نقله عن الشيخ الفوزان وغيره من العلماء، وأن هؤلاء جميعا يجب أن يوقف منهم موقف الحزم، فجزاه الله عن ذلك كله خيرا، كما ختم كلمته النافعة القيمة جزاه الله خيرا بتوجيهنا جميعا وتحذيرنا جميعا من هذه الدعوات المغرضة الملبسة على الناس التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فجزاه الله خيرا وشكر له وضاعف مثوبته، كما بين وفقه الله حال هذه الدولة واجتهادها وحرصها، وفقها الله على حماية أو في حماية أهل هذه البلاد من أبنائها وممن وفد عليها من أبنائها المسلمين وغير المسلمين حتى من المعاهدين والذميين، ونحن لا يوجد عندنا إلا أهل العهد، وأما هذه البلاد فلله الحمد لا يوجد فيها إلا من يدين بالإسلام، فجزاه الله عنا وعنكم جميعا خير الجزاء. وختم في الأخير بالدعاء لولاة أمورنا، وهذا الواجب علينا جميعا، كما قال أئمتنا رحمهم الله أحمد والفضيل ابن عياض وغيرهم رحمهم الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. معشر الأحبة، السلاطين إذا وفقهم الله وفتح عليهم ورقق قلوبهم على الرعية عم الخير والصلاح، وأما إذا كانوا على خلاف ذلك عم الشر، وهذا من تسليط الله جل وعلا. فالواجب على العاقل أن يدعو الدعوة العامة التي يناله خيرها وينال غيره أيضا، فيقول الإمام أحمد وأيضا الفضيل رحمه الله: لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. السلطان نعم، إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالخلافة والسلطان ظل الله في الأرض، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فهذا حال السلطان، فلا يجوز الخروج عليه ولا التهييج عليه، بل الواجب السمع والطاعة له في المعروف والسعي إلى النصيحة له بالطرائق المرعية والطرق الشرعية إن حصل خلل، وهم وفقهم الله بشر كغيرهم من البشر ويعترفون بأن النقص حاصل، وها هم يصرحون بأن الأبواب مفتوحة، لكن ليس كل من هب ودب يتقدم بالنصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا، قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانيا. وقال ابن أبي أوفى: يا ابن أخي، إن كان السلطان يسمع منك فأته فخذ بيده واخلبه، حدثه فيما بينك وبينه، وليس كل أحد يسمع منه السلطان. النصيحة هذه لها رجالها علماؤها ولها أهلها ولها أهل الحل والعقد، وهم الذين يتدخلون في هذا، فأنت باستطاعتك أن توصل ذلك إلى من جعله السلطان في الباب الذي ولى عليه ورأيت أنت النقص فيه وهو يقوم بدوره إلى إيصالها إليه. هذا هو الواجب على الجميع. وهذا البرنامج الذي جاء صاحب الفضيلة وغيره من إخوانه أصحاب الفضيلة في أسابيع ماضية بل وفي أشهر ماضية، وقاموا بإلقاء المحاضرات والندوات فيه، وعلى ضوئه كشفوا حال هذه الدعوات الزائفة. إنما أرادوا به النصيحة لهذه الأمة والبيان لها والإرشاد حتى لا تقع في الضلال، وحتى لا تقع في الردى، وحتى لا ينزل بها البلاء من البلاء ما نزل بغيرها ممن هم جيران لها. والناس العقلاء يسعون إلى الخير دائما ويكملون من سعى إليه ويعينونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الأجر والمثوبة، كما نسأله سبحانه وتعالى وندعو كما دعا هو أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها وزيرها، وهكذا مدراء الفروع في جميع المناطق وفي هذه المنطقة بالخاصة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، منطقة المدينة المنورة، أن يوفقهم لكل خير حتى يثروا هذه المساجد وهذه الجوامع وهذه المجالس بمثل هذه التوجيهات النافعة الصائبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجنب بلادنا هذه الشرور بجميع أنواعها وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن صحابته الكرام، ورحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في الدنيا وفي الدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيسرني غاية السرور أن ألتقي بإخواني وزملائي في بلد الله الحرام وفي هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يكون اجتماعنا مباركا، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى من الذاكرين الله والذين يتجاوز عنهم سبحانه وتعالى بسبب جلوسهم في مجالس الذكر. لأن حلقات العلم والجلوس فيها بقصد التعلم والتفقه في دين الله من العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى وأثنى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل. أيها الإخوة، شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة بما جعل الله عز وجل فيها من الهدى والنور واليسر ورفع الحرج والمشقة، وفضلها بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. هذه الشريعة لهذه الأمة مكرم لها، فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة، نعمة شريعة الإسلام الخاتمة
التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وحق لأمة أن تفخر بذلك وأن تعتز بهذه الشريعة وأن تشكر ربها دائما وأبدا. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يسعى العبد في هذه الحياة لأن يكون فقيها فيها، متعلما ومعلما، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، وحتى يدل الناس على الخير ويحذرهم من الشر، فيرضى الله تبارك وتعالى عن المؤمنين العاملين بهذه الشريعة مخلصين لله متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة أكرمها الله كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها عند الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا القدر وهذا الفضل الذي أكرمنا الله عز وجل به لا يكون إلا بالاستجابة، بالإيمان بالله والاستجابة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نطيع الله تبارك وتعالى بما أمرنا، بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي، ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم بما أمرنا من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نسير على هذا الهدي ما دامت الحياة. ينبغي للإنسان كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تسعى في هذه الحياة لتكون عبدا لله تبارك وتعالى كما أمرك، وهذا شرف من الله عز وجل لعبده عندما يمتثل أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام، هي سبب أمننا واستقرارنا. فإذا قام العباد بهذه الشريعة على وفق ما أمروا به استتب الأمن، وكان الاستقرار والطمأنينة، وعاش الناس حياتهم مطمئنة، وسعدوا في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذا فضل الطاعة، وهذه هي الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين العاملين الصالحات. فينبغي علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته. ومن عظيم ما يقرب للعبد هذه العبادة ويعينه أن يكون فقيها في دين الله عز وجل. الأمن والاستقرار في الأوطان مطلب عظيم في شريعة الإسلام، وهو من أعظم النعم على بني الإنسان كلهم، ذكورهم وإناثهم، الفقراء والأغنياء، والحكام والمحكومين، كل واحد يحتاج إلى الأمن، حتى البهائم والطيور تحتاج إلى الأمن، فتطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف، لا ترتاح ولا تطمئن مع وجود الخوف. فمنهج الإسلام منهج عظيم جاء بالحفاظ على الناس، على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وجاء بكل ما يكون سببا في الحياة الطيبة لهذا الإنسان في هذه الحياة. فالأمن يعيش به الناس مطمئنين، وبه تعمر المساجد، وانظر ولله الحمد مساجدنا عامرة بذكر الله، بحلقات العلم، وقبل ذلك بأداء الصلوات جمعة وجماعة. فالأمن سبب عظيم في عمارة المساجد، عمارة حسية وعمارة معنوية. الأمن سبب في طلب العلم والتزود منه والرحلة إليه. وانظر ولله الحمد كيف يجتمع طلبة العلم ويأتون من أماكن بعيد، يأتون إلى حلقة من حلقات العلم سواء في هذا المسجد أو في غيره بسبب الأمن والأمان ولله الحمد. تجد كثيرا من الأمور، المرضى يزارون في المساجد بسبب الأمن، تجد الموتى يحترمون بسبب الأمن، توصل الأرحام بسبب الأمن، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بسبب الأمن. وأعظم من ذلك يرتفع شأن التوحيد في المنابر، ينادى بالأذان، يرتفع صوت الحق، ويذكر الله تبارك وتعالى ويوحد. كل ذلك سببه ماذا؟ سببه الأمن. فلما كان الأمن بهذه المثابة امتن الله عز وجل به على قريش في قوله الحق: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله، يقول: الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان. لذا تجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني حتى يهتم الناس به. من ذلك مثلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحد على أخيه، لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. توجيه على أن يحافظ الناس على أمن بعضهم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود. ونهى الله عز وجل عن الإفساد في الأرض، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع الله الحدود حماية لأمننا من الفوضى، حد الحدود وبينها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل أقصى العقوبات لمن يريدون زعزعة الأمن، مثل أهل الحرابة قطاع الطرق. قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس، وشرع السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا من أجل ماذا؟ من أجل استتباب الأمن، حتى يأمن الناس على حياتهم في هذه الدنيا. فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وهذا كما تعرفون أصل من أصول أهل السنة، السمع والطاعة لولي الأمر المسلم بالمعروف كما أمرنا الله أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبادة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه الإمام مسلم. وجاء في الحديث من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وأهل العلم ومواقف السلف لهم شأن في هذا الأصل، فهم يأمرون بالسمع والطاعة لولاة الأمور ويحذرون من الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، ويستندون على نصوص الشرع. ومن ذلك لما فشى القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وأراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم، ناظرهم رحمه الله وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة صوابا، هذا خلاف الآثر. ولما انطلق جماعة في زمن الحسن البصري رحمه الله، انطلق إليه جماعة ودخلوا عليه فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية، ويعنون الحجاج بن يوسف الثقفي الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل، يقولون هذا للإمام. فقال الحسن رحمه الله أرى ألا تقاتلوه، رغم هذه الأفعال أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلم، يسخرون منه. قال فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، لأنهم ما أخذوا بنصيحة العلماء، علماء أهل السنة، علماء السلف الصالح. وقاتل الله الخوارج في كل زمان وفي كل مكان، يخرجون، خرجوا في القرون المفضلة، خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم في زمن علي بن أبي طالب، قاتلوه وكفروا واستحلوا دماء الصحابة ومن معهم من التابعين، فهم لا شغل لهم إلا السعي في زعزعة الأمن والإفساد في الأرض وإحلال الخوف محل الأمن والفقر محل الغنى. هذه نتيجة أفعال الخوارج في كل زمان وفي كل مكان. والناظر للواقع في هذا الزمن يرى ذلك حقه، حينما نسمع ما يدمي القلوب بسبب خروج بعض السفهاء على ولاة أمورهم، كيف كان حالهم وكيف كانت البلاد بعدما خرجوا، سفكت دماء وانتهكت أعراض وحل الفقر محل الغنى، وأصبح الناس حيارى مفتونين إلا من رحم الله. فهم أهل فساد، ينبغي الحذر من منهجهم. منهجهم تكفير العلماء وتكفير الحكام وتضليل الناس، كل من لم يوافق هؤلاء الخوارج ويسير على طريقتهم لا يرضون به ولا يسيرون معه مهما كان علمه. ومن الخوارج في هذا الزمن الذين هم خوارج العصر، الذين زادوا على خوارج القدامى على الخوارج القدامى بأن قتلوا أنفسهم في الهجمات الانتحارية التي يسمونها استشهادية زورا وبهتانا. يأتي المرء منهم ويفجر في المسلمين وفي بيوت الله الآمنة بحجة وللأسف، ويدعون أنهم أهل دعوة وأهل جهاد، وكذبوا في ذلك. الجهاد له شأن في الإسلام، الجهاد ينبغي أن يكون تحت إمرة الحاكم المسلم، له شروط يجب أن تتوفر وموانع يجب أن تنتفي. وهؤلاء يسمون عملياتهم الانتحارية وتفجيراتهم واغتيالاتهم يسمونها جهادا ودعوة إلى الإسلام، وحاشا على الإسلام أن يكون كذلك. الإسلام يأمر بالأمن والأمان وأن يعيش الناس حياتهم حياة مطمئنة يعبدون الله عز وجل وهم مطمئنون. فهذه الجماعات ينبغي الحذر منها أيها الإخوة والتحذير، مثل التنظيم الإخواني الإرهابي. هذا التنظيم الذي جعلت بنوده وأسس أمره على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى كتبهم، كتب منظريهم وزعمائهم من لدن مؤسسهم حسن البنا ومرشديهم من تبعه منهم حتى اليوم، تجد أن هذا التنظيم مستمد من آرائهم الفاسدة وليس مستمدا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كما يقولون الإسلام غايتنا وهدفنا، والله غايتنا وهدفنا، إنما هم يقولون بألسنتهم، وأما واقعهم فيختلف. واقعهم تصدير الفساد والدمار والفوضى في صفوف المسلمين، ومن شواهد ذلك أنهم أرادوا أن يفجروا في الحرمين الشريفين وفي بعض المساجد فجروا، وكم قتلوا وكم نسفوا من الأبنية، كل ذلك بسبب فكرهم الذي خالفوا فيه منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن نتبعه جميعا، وهم في المقدمة. يجب على الجميع أن ينهجوا منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج العظيم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. يجب على الأمة كلها أن ترجع في دينها إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم، يأتون إليهم، وخاصة في الأمور المهمة والمسائل الشائكة والمشكلات العظيمة، يرجعون إلى العلماء فيصدرون عنهم ويأخذون منهم. هذا واجبنا جميعا، فنناديهم. وينبغي علينا أيها الإخوة جميعا وأنتم طلبة العلم وفقكم الله، أن من سمعتموه يدين بهذا التنظيم أو يدافع عن أصحابه أو لا يرى به بأسا، فقل له اتق الله. أنت الآن تساهم في التعاون معهم على الباطل وفي دفع الحق. إذا أردتم الإسلام وامتثال شعائره فتعالوا، هذه بلادنا ولله الحمد تتميز بشعائر الإسلام الظاهرة، نغدو ونروح في أمن وأمان. الناس يعانون على أمر دينهم، تجد العلماء في حلقات العلم، وتجد المدارس وحقول العلم المنتشرة في كل مكان، وتجد الخيرات العظيمة ورغد العيش. الناس تغدو وتروح وتسافر وتنام في أمن وأمان. ماذا يريد هؤلاء؟ ما بقي إلا أن تعرف أن هؤلاء لا يريدون إلا ماذا؟ إلا أن يفسدوا على الناس معايشهم ودينهم قبل ذلك، لأنه الأمن كما سمعتم تستقيم به أمور الدين والدنيا. فينبغي الحذر منهم والتحذير من مخططاتهم الفاشلة. يقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، يقول: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري. انظروا كلام العلماء: الإنسانية أحج إليه أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق، فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. يقول الله عن إبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويواصل حديثه حفظه الله: لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف. فعلا مهما كثرت المآكل والمشارب والأموال، مع الخوف لا يهنأ بها الإنسان، ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر. ولذلك رتب الله على قطاع الطرق أشد العقوبات، وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات، سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو لمعاهدين. فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والذين يعتدون على الأمن ورجال الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معهم الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة. أورد ذلك في الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية جزاه الله خيرا. ومن مقولات مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، يقول: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنه إفساد في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. انظروا كلام العقلاء. ولذلك لما أسس ملكه من أعظم الأسس التي اهتم بها اهتم بالأمن، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم، ونحن ولله الحمد نعيش هذا الأمن بفضل الله عز وجل، ثم بجهود هذا المؤسس الناس تعيش في أمن وأمان، فرحمه الله رحمة الأبرار. أيها الإخوة، يجب على كل عاقل أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، سواء كان مواطنا أو مقيما، كلنا أهل الإسلام وكلنا ندعو إلى الإسلام وإلى الأمن والأمان، وأن كل واحد منا مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بهذا الأمن أو إثارة لفتنة بقول أو عمل، كما يجب على من يريد أن ينكر أيضا، حتى لو أردت الإنكار، انظر إلى حرص الإسلام على الضبط، لو أردت الإنكار على من يريد أن يعثو فسادا لا بد من الضوابط الشرعية، لا بد من الحكمة والتأني في الأمور. والدولة وفقها الله قد جعلت تنظيمات وتعليمات يسير الناس عليها، فلا بد من السير بانتظام في كل الأمور. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والواجب علينا أيها الإخوة ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يريد أن يفسد أمن هذه البلاد. أهل هذه الدعوات المنحرفة كحزب الإخوان وجماعة التبليغ وداعش والنصرة والقاعدة ونحوها من المسميات التي اتخذت الفوضى دينا لها وتسترت باسم الإسلام واسم الدعوة إلى الله واسم الجهاد، الواجب ألا نحسن بهم الظن، ويجب أن نوقفه عند حده بالطرق الحكيمة. فالمقصد الحسن لا يكفي لوحده، لو قال لك شخص من الناس أنا فعلت ذلك وقصدي حسن نقول له المقصد الحسن وحده لا يكفي، لا بد من ماذا؟ من حسن الاتباع لهذه الشريعة الغراء، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نلزم منهج السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة في الشعائر في الأخلاق في السلوك في كل نواحي الدين، وهذا يوجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم ونتفقه. يجب على كل فرد منا من هذه الأمة ذكورها وإناثها، واليوم بفضل الله عز وجل الحجة قائمة خاصة في هذا البلد، الحجة قائمة بوجود العلماء ووجود طلبة العلم وكثرة الكتب وكثرة حلقات العلم ووجود وسائل التواصل التي من أحسنها وأحسن استخدامها استفاد منها وتعلم منها. يجب علينا أن نتعلم أمر ديننا وأمر شريعتنا على أيدي العلماء، ندرس أصول أهل السنة كيف كانوا يسيرون، كيف كان أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف أخذوا علمهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوافدون رضي الله عنهم وأرضاهم من أنحاء المدينة ويأتون من الأعراب يفيدون على مسجده عليه الصلاة والسلام ويأتون من كل حدب وصوب يريدون ماذا؟ أن يعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه فيعبدون الله مثل ما كان يعبد، وهذا واجبنا. هم القدوة الحسنة لنا، هم تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقهم، هم الذين حملوا إلينا الشريعة، هم الذين جاهدوا في نشر الإسلام فنشر الله بهم الإسلام في الآفاق. وانظروا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها. يجب علينا أن نتفقه في ديننا، ويجب على المستطيع منا الذي يحمل شريعة الإسلام أن يبلغها إلى من بعده، كل جيل مسؤول يبلغ إلى من بعده حتى نؤدي الأمانة مثل ما أداها أولئك القوم، فنؤجر على هذا الفضل العظيم وهذا العمل الجليل. أيها الإخوة، الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات والتفجيرات والاغتيالات والتشهير بأخطاء الحكام على المنابر في الخطب والمحاضرات وفي المجالس. وللأسف أنك تجد بعضا من مجالسنا من يتفكه بأخطاء سمعها إما عن طريق الوسائل هذه أو عن طريق شخص سمعه يقول عن الأمير الفلاني كذا أو الحاكم كذا فقام ينشر هذا في المجلس ليوغر الصدور عليه. وإذا حصل في الصدور بغض لهذا الحاكم كان سببا في ماذا؟ في الثورة عليه والانقلاب عليه والتحريض للخروج عليه. فوجب علينا أن نلاحظ ذلك، ولا يجوز لنا أن نسكت إذا سمعنا من يحكي القصص في المجالس بمثل هذا الأمر. ننصحه ونحذره ونقول له إذا كانت عندك نصيحة فليس هذا هو السبيل الشرعي. النصيحة واجبة للحاكم ليست بهذه الطريقة، ولكنها بالطريقة الشرعية، تذهب للحاكم سرا كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ بيد الحاكم ويقول له عندي كذا وكذا أريد أن أبين لك، وإذا لم تستطع الوصول إليه فاذهب إلى من يستطيع الوصول إليه من الحكماء والعلماء والمقربين، تقول له أوصل لي هذا الأمر إلى الحاكم. هذه النصيحة الشرعية. أما التفكه بأعراضهم والتشهير بأخطائهم فهذا من فعل الخوارج الذي يجب أن نحذره ونحذر منه أبناءنا وبناتنا. نعم، نحذر الأبناء والبنات من الأفكار الضالة، ومن جملتها فكر الخوارج، ومن جملتهم فكر التنظيم الإخواني الإرهابي الذي لبس على بعض من المسلمين بسبب تلبسهم بالإسلام والدعوة إلى الإسلام. يجب على الأبوين أيها الإخوة، وكلكم إلا القليل آباء، يجب على الأب ويجب على الأم أن يلاحظ الأولاد وأن يبين لهم أن سبب الأمن واستتبابه ورغد العيش وما نتمتع به في هذه الحياة في هذه البلاد إنما هو بفضل الله ثم بسبب السمع والطاعة لولاة الأمر، ونبين لهم النعم التي نعيشها ونحبب إليهم ولاة الأمر، نغرس في نفوسهم حب ولاة الأمر. تجد بعض الآباء لو حصل له مشكلة في الطريق في حفرة أو حصل عليه شيء تجده يرجع هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الوالي وإلى الحاكم، فيوغر صدور أبنائه وبناته على هذا الحاكم. هذا من وسائل الخروج، لأن الخروج على الحاكم يكون بماذا؟ يكون بالكلمة ويكون بالسيف. فأنت الآن تمهد لأن يخرج هذا الولد يحمل البغض والكره لهذا الوالي، لأنه ماذا؟ سبب أذية لوالده. ينبغي أن نستعمل الوالدان الحكمة، يتحلى الوالد وكذلك الأم بالصبر والأخلاق الفاضلة، الصدق والوفاء، هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة. فهذه الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات التي نسمع بها ونقرأ عنها وعن حوادثها المؤلمة في بلدان شتى، ولاة أمرنا حفظهم الله يحذرون منها، ما يسمحون بهذه لأنهم يعرفون ماذا؟ أنها مخالفة للشرع، أنها سبب في ماذا؟ في الفوضى، أنها ليست سبيل إصلاح بل هي من سبل الفساد. وهذا هو الحق. انظروا إلى من أباحوا المظاهرات والاعتصامات ويقولون أنها حرية وأنها مجال للدعوة إلى الله والنصيحة، ماذا حصل لهم؟ ماذا حصل لهم من أنواع الفساد والعواقب السيئة؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. كذلك الاعتصامات في مكان معين، إما مصنع من المصانع ولا جامعة ولا مسجد، يعتصمون في هذه الأمور كلها منشأها بلاد الغرب، ما جاءت من دين الإسلام، حاشا والله على دين الإسلام أن يأمر بذلك. حملها الغرب إلينا وأخذها بعض شبابنا وبعض رجالنا، أخذوها من أعداء الإسلام والمسلمين، وتلقفها هؤلاء الأقوام وزادوا الطين بلة بأن ادعوا بأنها ماذا؟ من الإسلام، وهي والله ليست من الإسلام. فينبغي الحذر من ذلك والتحذير. نحن ولله الحمد في هذا العهد الزاهر في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نعيش ولله الحمد في خير وعافية. نحن نعيش في بيئة مسلمة، وهذه والله من أعظم النعم علينا. أرأيتم لو عاش الإنسان في بيئة غير بيئة أهل السنة والجماعة؟ في الغالب أنه ينشأ عليها. وما حصل لبعض من انحرف حتى من كبراء الناس والعقلاء، انحرف كثير من الناس بسبب البيئة التي عاشوا فيها، عاشوا في بيئة غير بيئة أهل السنة والجماعة. فوالله ينبغي أن نذكر أنفسنا، وأذكر نفسي بذلك ثم إخواني، أننا ولله الحمد نعيش في بيئة هذه البلاد، بيئة مسلمة تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، تدعو إليها. انظروا إلى مواد دروسنا، انظروا إلى كتاب الله عز وجل، قبل ذلك مجمع خاص بهذا المصحف الشريف يطبع بأنواع مختلفة ولغات متعددة، ويوزع وينشر في أنحاء العالم كلها. هذا دلالة على ماذا؟ على أننا في بيئة مسلمة ولله الحمد، بيئة أهل السنة والجماعة. كذلك السنة النبوية الآن أنشئ لها ماذا؟ مجمع كذلك مماثل، حتى تخدم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر في الأرض، في أرض الله عز وجل. انظروا إلى مقررات دروسنا في الابتدائي وفي المتوسط وفي الجامعات وفي الدراسات العليا، تجد أنها تخدم ماذا؟ تخدم منهج أهل السنة والجماعة. من الأولى ابتدائي عندنا، هذا معلوم لكم لكن أذكر به، تجد أنه يتعلم الأصول الثلاثة، ويبين لهم عقيدة السلف الصالح، أركان الإيمان بالله، أركان الإيمان الستة، ومراتب الدين. انظروا إلى الصلاة كيف العناية بها وتفصيلاتها، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بأننا نعيش في هذا البلد الذين قادته وولاة أمره وفقهم الله يحرصون على هذا أشد الحرص رغم شراسة الأعداء. يا إخوة، لا تظنوا كما لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لكن بفضل الله لا يبالي ولاة أمورنا بكل عدو متربص، هم سند لهذا الدين وسند للمسلمين، وواقفون بقوة وحزم. ينبغي أن نتعاون معهم، ينبغي على المواطن وعلى المقيم أن يتعاون مع ولاة الأمر، وتعاونوا على البر والتقوى. الله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وهذا والله من أعظم البر، أننا نسند ولاة الأمر ونكون في صفهم من أجل ماذا؟ من أجل حماية هذه العقيدة وحماية بلادنا وحماية أمننا وولاة أمرنا وحماية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعداء من كل جانب كثرة، ومنهم وأعظمهم الرافضة، والحوثية فرقة من الرافضة. فرقة الحوثية التي هي الآن تحارب بلادنا وتقتل جنودنا، عداؤها أشد من عداء اليهود. هم يعدون هذه البلاد لأنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرافضة لا يعجبهم ذلك، لا يرضون بسني. ولكن مع هذا ولله الحمد الدولة واقفة بقوة وبحزم أمام هذا الأعداء، وهم مدحورون بعون الله. مهما فعلوا فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. أسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. يا أيها الإخوة، بقي شيء أختم به، وهو قد ذكرناه في أثناء الكلام، لكن أفرده بقول، وهو أن كما أن الأمن الحسي مطلوب أن نحافظ عليه، الأمن الفكري ينبغي أن نحافظ عليه، أمن أفكارنا ينبغي أن نحافظ عليه. فعندنا من الضرورات الخمس حفظ ماذا؟ حفظ العقل، حفظ العقل، نحفظه من الأفكار الضالة. وهذه المحافظة وسبل المحافظة، وأعظم سبيل أننا نستمسك ونعتصم بهذا الدين العظيم، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فينبغي علينا أن نحافظ على عقولنا أولا نحن، وهذا أمر مهم. لا تأمن المكر من الأعداء، كما أن الإنسان لا يأمن الوقوع في الشرك، وهو أعظم كبيرة وأعظم ذنب عصي الله. إبراهيم الخليل عليه السلام خافه على نفسه وعلى بنيه، فدعا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، ماذا قال؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه قال: الرياء، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نحصن أنفسنا أولا بالدعاء يا إخوة، الدعاء مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بثبات قلبه على دينه: يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله عز وجل قد ذكر في آية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكرها الله بعد ماذا؟ بعد ذكر أهل البدع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء بتأويله. قال بعدها ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حصن نفسك بالدعاء، وتتضرع إلى الله، وتلح أن الله ينجيك من هذه الأفكار الضالة. وهكذا تحاول تحصن من؟ أبناءك وبناتك. لا تنسى البنت، فهناك من يريد إفساد بناتنا، والبنت يركزون عليها أهم من الذكر، لأنها هي الأم، وهي الزوجة، وهي الراعية للأسرة. فإذا أخذوها استغلوها في تحقيق مآربهم. فينبغي أن تحرص على الرفقة الصالحة لها، وكذلك الرفقة الصالحة للابن، وتدعو لهم بالصلاح. احذروا الغضب يا إخوة على الأولاد، سرعة الغضب والدعاء عليهم سبب في الشقاء والهلاك. وأول ما يشقى بشقاء الابن هو الأب. ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، أو ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منهم دعوة الوالد على ولده. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء بالصلاح والهداية والتوفيق، ويصبر ويدخل أهل الخير إذا حصلت مشكلة من الأقرباء، أهل الحكمة، أهل التروي، حتى تصلح الأمور. نغرس القيم والأخلاق الفاضلة في نفوس أبنائنا وبناتنا وشبابنا. أيها المعلمون والمعلمات، ينبغي علينا أن نحرص على الطلاب والطالبات. ينبغي على المعلم والمعلمة أن يجعل من وقت الحصة ولو شيئا يسيرا، في بدايتها أو نهايتها، أو عندما يمر شيء يصلح للدخول فيه، تبين لهم أصل من أصول أهل السنة، تبين لهم ما يعيشون فيه من الأمن والأمان، تبين لهم الحق وتحذرهم من الباطل. هذا هو التوجيه، هذا هو التعليم والتربية. فالمسؤولية كبيرة على الوالدين، والمسؤولية كبيرة على المعلمين والمعلمات، وعلى أئمة المساجد وخطباء المساجد ومشايخ القبائل. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. شريعتنا تهدف إلى التأليف بين الناس يا إخوة، وإشاعة المحبة بينهم والرفق بهم. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه. الله عز وجل قال لنبيه موسى عليه السلام ولنبيه هارون عليه السلام، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. انظروا هذا التوجيه. لابد يا أهل الدعوة، أهل الدعوة إلى الله واجبهم عظيم وفضل دعوتهم عظيم. كم لك من الأجور عندما يسمع الناس كلامك ويعملون به، عندما تدلهم على خير يفعلونه أو تحذرهم من شر يتركونه. كم لك من الأجور العظيمة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وجاء في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله أن من ما من عبد يخرج من بيته إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، إلا رجع كأجر بأجر حاج تام من حجته. يعني كأنك أتيت بماذا؟ بحج إلى بيت الله الحرام. في ماذا؟ تخرج تتعلم في حلقة من حلقات العلم، أو تعلم غيرك. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى استذكار النية واستحضار النية. إنما العمل بإيش؟ إنما الأجر بالحسبة، إنما الأعمال بالنيات. عندما أخرج من بيتي إلى المدرسة أو إلى المسجد لأتعلم أو إلى الجامعة، ينبغي علي أن أحسن نيتي وأتذكر هذه الفضائل التي وردت في معلم الناس الخير، وله من الأجور العظيمة، حتى أن يكتب الله عز وجل لك الأجر العظيم. فالشريعة الإسلامية تحمي الأفكار من الأفكار الضالة ومن التوجهات المنحرفة ومن فكر هذه الجماعات الدعوية التي نشأت في عصرنا وملأت الساحة، وعند أقوام أنها هي جماعات الدعوة، وأخطرها كما قلت لكم هي دعوة الإخوان. دعوة الإخوان أساس دعوتهم أنهم لا يرون جماعة مسلمة، إنما هم يسعون لماذا؟ لتكوين جماعة مسلمة. فأمرهم خطير أيها الإخوة. وما فعل الدولة رحمها الله وتصنيفها لهذا التنظيم بأنه تنظيم إرهابي إلا دليل على معرفة الدولة بخطر هذا التنظيم، واستندت على أهل العلم، ليس من فراغ. علماؤنا العلماء الربانيون أدركوا خطر هذه الجماعات، فقاموا بمؤلفات ونشروها وكتبوا وقاموا في دروس ومحاضرات من قديم. أئمة العلم في هذا العصر أمثال الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ الوالد زيد بن محمد رحمه الله، هؤلاء صنفوا كتبا، ألفوا مؤلفات في خطر هذه الجماعة. والله ما كتبوا ذلك انتقاما ولا عداء ولا افتراء، عرفوا خطر هذه الجماعة، وكلما أتى زمن تبين للناس خطر هذه الجماعة فعرفوا الحق. فأرشدوا إخواني جميعا أن يرجعوا إلى هذه الكتب، انظروا إلى كتاب كتب الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ اللحيدان وغيرهم من العلماء كثير، كلهم كتبوا عن هذه الجماعات وبينوا خطرها وفكرها الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يرضي، وأن يجنبنا ما يسخطه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم للدعوة إليه بالحسنى. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يدحر كيد الأعداء، وأن يدحر الأعداء ويرد كيدهم في نحورهم، وأن يصرف عنا شرورهم ويرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا، يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يجزيهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يوفقهما لكل خير. أشكر الله تعالى على هذا اللقاء، ثم أشكر إخواني الذين أتوا من أماكن متعددة، أسأل الله أن يثيبكم على ذلك، وأن يجعلكم من سالك طرق العلم الشرعي، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك الله بي وبكم طرق الخير والصلاح، وجنبنا طرق الغواية والضلال. أشكر إخواني في إدارة فرع الدعوة والإرشاد في وزارة فرع الوزارة بهذه المنطقة، منطقة المدينة المنورة، وعلى رأسهم مدير عام فرع الوزارة الشيخ قيس حفظه الله، ومن معه من الإخوة، الأخ وحيد وفقه الله، والإخوة الفضلاء الذين معه والعاملين في هذا الحقل، أسأل الله أن يثيبهم وأن يجزل لهم المثوبة وأن يسر أمرهم ويقضي حاجتهم. أسأل الله أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لكل خير، فهو الذي وجه بهذه المحاضرات وهذه الندوات، وهذا والله من التوجيه للخير. أسأل الله أن يثيبه على ذلك وأن يثيب الجميع. غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. أسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. وأطلب من الشيخ محمد بن هادي مدخلي وفقه الله لأن يتحدث بما يراه مناسبا، سدده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي على ما قدم وأتحفنا به في هذه المحاضرة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا المسلمين ممن يستمعون إليها ممن يفيد منها. فقد جمع فيها جمعا طيبا مباركا للنصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثراها أيضا بأقوال أهل العلم الذين نقل عنهم من العلماء الراسخين علماء السنة والجماعة هذه الكلمة التي احتوت على ما سمعناه جميعا من أن الأمن مطلب للجميع، للناس جميعا، بل وحتى البهائم والطير، وبين أهميته في الحياة، وبين كيف يكون، وذلك بمعرفة أسبابه. حينما نقول كيف يكون الأمن، يعني كيف يحصل، هذا بمعرفة أسبابه. ومن أعظم أسبابه إقامة هذا الدين، إخلاص العبادة لله جل وعلا، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال جل وعلا: قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء الآية. فقدم قوله جل وعلا الذي امتن به عليهم وهو الأمن، قدم أعظم دليل حسي يرد به على دعواهم الكاذبة في عدم قبولهم لهذا الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قالوا إن نتبع الهدى معه نتخطف من أرضنا، ويريدون بالهدى هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فرد الله عليهم بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وبين وفقه الله أن من أعظم الأسباب بعد ذلك طلب العلم الصحيح، وأن هذا هو الذي قامت عليه هذه البلاد. فأبناؤنا من صغرهم من مرحلة الابتداء وهم يعلمون التوحيد ويدرسونه ويفهمونه من صغرهم، فالمتوسطة في الثانوية في الجامعة، فتشرح لهم الكتب النافعة المؤسسة لهذا والمثمرة له، المؤسسة للتوحيد والمثمرة للأمن، فالإيمان والأمن سواء متلازمان. وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال رفع رأسه ورآه قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا الذي قامت عليه هذه البلاد، مكن الله لها فأمرت بالمعروف وانهت عن المنكر، ومن أعظم ما أمرت به من المعروف بل أعظم المعروف على الإطلاق تأسيس التوحيد ودعوة الناس إليه وتعليمهم إياه وبثه بينهم ونشره بينهم
وأعظم شرك نهت عنه وحاربته وبذلت كل ما تستطيع في بيانه وبيان بطلانه الشرك بالله جل وعلا. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه تقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها فما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. فأعظم شيء قامت هذه الدولة بمحاربته هو الشرك بالله، فأمنها الله وبسط عليها من فضله كما قال جل وعلا ممتنا على قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأمننا الله جل وعلا من الخوف وأطعمنا من الجوع كما كانت الحال لقريش. فبعد أن كانت هذه البلاد فقيرة في أول أمرها لما طبقت دين الله جل وعلا وقامت بالتوحيد ونشرته بين الناس وعلمتهم السنة وحذرتهم من البدعة، من الله جل وعلا عليها وفتح عليها الخيرات وبسط عليها من رزقه العظيم، كما تطرق حفظه الله إلى مهمة المدرسين والعلماء وواجب طلبة العلم، فواجب طلبة العلم أن يتعلموا من الكتب الموثوقة وعلى أيدي العلماء الربانيين الذين يشرحون لهم ذلك ويبينونه. وبين واجب الوالدين في مراقبتهم ورعايتهم للأولاد والحرص عليهم والرحمة بهم والرفة بهم والرفق بهم وعدم الضجر منهم والدعاء عليهم، حذر من ذلك كله فجزاه الله خيرا، كما بين وفقه الله وجزاه خيرا عوار هذه الدعوات التي تلبست باسم الإسلام وباسم الدين وهي في الحقيقة تدعو إلى غير ذلك، تدعو إلى هدم ما ورثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أخرى الجماعة كما هو عند ابن ماجه بإسناد صحيح. فهذه السنة هي التي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين في الحديث السابق حديث العرباض، وهنا قال الجماعة فهم مجتمعون على الحق مجتمعون على سنته عليه الصلاة والسلام. فوصانا وفقه الله وجزاه خيرا بأن نسير على هذا الطريق وأن نحذر هذه الجماعات التي تتظاهر بأنها جماعات جهاد وهي في الحقيقة إنما هي جماعات إفساد. وبين خطرها وبين مواقف أهل العلم منها حينما أصدروا فيها التآليف وأصدروا فيها الفتاوى، وهذه المؤلفات وهذه الفتاوى إنما جاءت على علم جاءت عن علم وصدرت عن علماء يعرفون الأمور وينظرون بنور الله تبارك وتعالى الذي بصرهم سبحانه وتعالى بمثل هذه المسائل فبينوها للناس فجزاه الله خيرا على ما بين. وبين حرص البلاد، حرص هذه البلاد حكاما وفقهم الله على تطبيق ما دعا إليه هؤلاء العلماء وبينه هؤلاء العلماء وأفتى به هؤلاء العلماء وحذر منه هؤلاء العلماء، فأصدروا ما أصدروا من التعليمات والتوجيهات التي هي من واجبهم لحماية هذه الأمة. ونحن نرى ما حولنا من العالم والفتن التي تموج فيه، فبين وفقه الله وأن السعيد من اعتبر بغيره، ونحن نرى جميعا صدق مقاله جزاه الله خيرا. وبين حفظه الله حال هذه المناهج الوافدة وأن أصلها مستمد من الغرب ومن أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله، فأصل هذه البلايا كلها إنما جاءت من أعداء الإسلام، لأن هؤلاء لا يريدون بناء الخير ولا يريدوننا الخير. ونحن نرى أحوال كثير من إخواننا المسلمين في بلدان المسلمين وما نزل بهم، وأنهم يغبطوننا على ما نحن عليه، ونحن الآن من الأمن والإيمان، ونحن الآن ندعو الله لهم بأن ينزل الأمن والإيمان في بلدانهم، وأن يعمها بالخير، وأن يرزقهم كما رزقنا، وأن يوفقهم للخير كما وفقنا، وأن يبعد الشر عنهم كما أبعده عنا، وندعو لهم بالصلاح في الدين والدنيا والآخرة، وهم يرون ذلك ويغبطوننا، وحقهم علينا أن ندعو لهم وأن ندعوهم إلى أن يطبقوا في أنفسهم ما التزمنا به نحن، وهو الالتزام بمنهج السنة والجماعة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين وفقه الله أن هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات كلها شر وكلها بلاء، وبين نتائجها وأضرارها. ومن أعظم ما ذكر وأشهر ما ذكر مما يتفق عليه جميع عقلاء البشر تفجير المساجد. أو ثم عاقل يرضى بمثل هذا؟ يأتي المسلم إلى بيت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله فيقتل وهو ساجد أو راكع؟ لا خير فيه، لا خير في من يعتقد هذا. وبين أيضا محاولتهم التفجير بل وتفجيرهم في الحرم، بل وفي الحرمين الشريفين، في مكة المكرمة التي حرمها الله ولم يحرمها الناس، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم كما حرمها من قبله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وبين حرمة هذه المدينة، فهي حرم الله أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كما حرم مكة، ومع ذلك فجروا فيه بقرب مثواه صلوات الله وسلامه عليه. ومتى؟ والناس في الصيام في رمضان متجهون إلى الله جل وعلا، ومع هؤلاء مع ذلك كله لم يرقب هؤلاء المجرمون في أهل الإسلام والإيمان ولا في شعائر الرحمن إلا ولا ذمة. وبين وفقه الله أن ما يسعى إلى هذا واحد من ثلاثة: إما الخوارج، وإما البغاة، وإما قطاع الطرق كما نقله عن شيخ الفوزان وغيره من العلماء، وأن هؤلاء جميعا يجب أن يوقف منهم موقف الحزم، فجزاه الله عن ذلك كله خيرا، كما ختم كلمته النافعة القيمة جزاه الله خيرا بتوجيهنا جميعا وتحذيرنا جميعا من هذه الدعوات المغرضة الملبسة على الناس التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فجزاه الله خيرا وشكر له وضاعف مثوبته. كما بين وفقه الله حال هذه الدولة واجتهادها وحرصها، وفقها الله على حماية أو في حماية أهل هذه البلاد من أبنائها وممن وفد عليها من أبنائها المسلمين وغير المسلمين، حتى من المعاهدين والذميين، ونحن لا يوجد عندنا إلا أهل العهد. وأما هذه البلاد فلله الحمد لا يوجد فيها إلا من يدين بالإسلام، فجزاه الله عنا وعنكم جميعا خير الجزاء. وختم في الأخير بالدعاء لولاة أمورنا، وهذا الواجب علينا جميعا، كما قال أئمتنا رحمهم الله أحمد والفضيل ابن عياض وغيرهم رحمهم الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. معشر الأحبة، السلاطين إذا وفقهم الله وفتح عليهم ورقق قلوبهم على الرعية عم الخير والصلاح، وأما إذا كانوا على خلاف ذلك عم الشر، وهذا من تسليط الله جل وعلا. فالواجب على العاقل أن يدعو الدعوة العامة التي يناله خيرها وينال غيره أيضا. فيقول الإمام أحمد وأيضا الفضيل رحمه الله: لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. السلطان نعم، إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالخلافة والسلطان ظل الله في الأرض، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فهذا حال السلطان، فلا يجوز الخروج عليه ولا التهيج عليه، بل الواجب السمع والطاعة له في المعروف والسعي إلى النصيحة له بالطرائق المرعية والطرق الشرعية إن حصل خلل، وهم وفقهم الله بشر كغيرهم من البشر، ويعترفون بأن النقص حاصل، وها هم يصرحون بأن الأبواب مفتوحة، لكن ليس كل من هب ودب يتقدم بالنصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا، قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. وقال ابن أبي أوفى: يا ابن أخي، إن كان السلطان يسمع منك فأته فخذ بيده واخلبه، حدثه فيما بينك وبينه، وليس كل أحد يسمع منه السلطان. النصيحة هذه لها رجالها، علماؤها، ولها أهلها، ولها أهل الحل والعقد، وهم الذين يتدخلون في هذا. فأنت باستطاعتك أن توصل ذلك إلى من جعله السلطان في الباب الذي ولى عليه، ورأيت أنت النقص فيه، وهو يقوم بدوره إلى إيصالها إليه. هذا هو الواجب على الجميع. وهذا البرنامج الذي جاء صاحب الفضيلة وغيره من إخوانه أصحاب الفضيلة في أسابيع ماضية، بل وفي أشهر ماضية، وقاموا بإلقاء المحاضرات والندوات فيه، وعلى ضوئه كشفوا حال هذه الدعوات الزائفة، إنما أرادوا به النصيحة لهذه الأمة والبيان لها والإرشاد، حتى لا تقع في الضلال، وحتى لا تقع في الردى، وحتى لا ينزل بها البلاء من البلاء ما نزل بغيرها ممن هم جيران لها. والناس العقلاء يسعون إلى الخير دائما ويكملون من سعى إليه ويعينونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الأجر والمثوبة، كما نسأله سبحانه وتعالى وندعو كما دعا هو، أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها وزيرها، وهكذا مدراء الفروع في جميع المناطق، وفي هذه المنطقة بالخاصة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، منطقة المدينة المنورة، أن يوفقهم لكل خير، حتى يثروا هذه المساجد وهذه الجوامع وهذه المجالس بمثل هذه التوجيهات النافعة الصائبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجنب بلادنا هذه الشرور بجميع أنواعها وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.